بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 21 من دروس آداب البحث والمناظرة. قال: الطريق 3 النقد. ومن طرق المناظرة حول التصديق النظري المقرون بالدليل عليه والتصديق البديهي المقرون بالتنبيه طريق النقض. والمراد من النقض ادعاء السائل بطلان دليل المعلل مع استدلاله على دعوى البطلان، إما بتخلف المدلول عن الدليل، بمعنى أن يكون الدليل موجودا والمدلول ليس بموجود، إذ يكون الدليل جاريا على مدعى آخر غير هذا المدعى، وإما بسبب استلزامه المحال أو نحو ذلك. ولا يقبل النقض إلا مقترنا بشاهد، باستثناء حالة واحدة، هي أن يكون النقض بديهيا، وحينئذ تقوم بداهته مقام الشاهد. تعريف الشاهد: والمراد بالشاهد هنا ما يدل على فساد دليل المعلل، أو بعبارة أخرى الدليل الذي يدل على صحة النقض. فيبين هذا الشاهد وجود دليل المعلل مع عدم وجود مدعى، فيظهر بذلك تخلف المدلول عن الدليل، أو يبين هذا الشاهد فساد دليل المعلل لأنه يستلزم الأمر الفلاني وهو محال، بسبب كونه من قبيل الدور السبقي مثلا، أو بسبب أن فيه تسلسلا أو نحو ذلك. نحن عندما نريد أن نقول أن ننقض مسألة معينة، حتى هذه المسألة تستخدم في الرياضيات، يعني من يدرس الرياضيات أحيانا يستخدم أحيانا نقض الفرض. أنتم تفترضون شيئا، نحن ننقضه، يعني نثبت عكسه أولا فنجعله فريضة، ثم نثبت صحة النقيض. فإذا كان النقيض صحيحا، معنى ذلك دعواكم ماذا تكون؟ غير باطلة وغير صحيحة. ولذلك هنا من طرق المناظرة عند ذلك أن ننقض عند ذلك ادعاء السائل. كيف يمكن أن يكون ذلك؟ نقول تخلف المدلول عن الدليل مثلا، أن يكون الدليل موجودا والمدلول غير موجود مثلا، يعني بشيء. لا يقبل هذا النقض إلا بشاهد، ببرهان، بدليل على ذلك. نعم، كيف؟ من الأمثلة يتوضح هذا المعنى إن شاء الله تبارك وتعالى. أمثلة للنقض للمعلل: على مذهب الفلاسفة هذا الكون قديم مدعى لأنه أثر للقديم، وكل ما هو أثر للقديم فهو قديم. دليل أنتج في نظر المعلل مدعى، فهو يدعي أن العالم قديم، ويدعي ويعلل بأنه أثر للقديم، وما يستنتج ما كان أثرا للقديم فهو قديم. نحن الآن سنرد عليه بنفس الدعوة عندما ننقضها ونثبت نقيضها تماما. السائل: هذا الدليل باطل منقوض، لأنه ينطبق على الحوادث اليومية التي نشاهدها باستمرار، فهي أيضا أثر للقديم، فلو صح الدليل في إثباته المدعى للزم أن تكون الحوادث اليومية قديمة. أليست الحوادث اليومية في الكون أثر لهذا القديم؟ لكن ما تقولون في هذه الحوادث اليومية، قديمة أم حادثة؟ يقولون حادثة. أنت تقول أثر القديم قديم، أنا أثبتت لك أن أثر القديم حادث لكونها أثر للقديم أيضا، مع أن كونها حادثة أمر بدهي. هل أحد يستطيع أن يقول شروق الشمس اليوم قديم، غروبها قديم، عند ذلك تغير الفصول قديم؟ لا، تغير الأحوال، تغير الساعات في اليوم، كل ذلك حادث. شاهد ثبت فيه فساد دليل المعلل بوجود هذا الدليل نفسه مع تخلف مدعى. إذن أثبت، عندما أثبت النقيض وهو الذي قال انه اثر القديم ماذا؟ حادث. هو يقول المدعي اثر القديم قديم. ماذا اجابه عندما نقضه؟ فقال اثر القديم حادث، واثبت ذلك من الحوادث اليومية التي تكون مشاهدة. عند ذلك نقض له الدعوى عندما اثبت القديم باعترافه ان اثر القديم حادث وليس بقديم. المعلل: الحد له تعريف مدعى لأنه تعريف، وكل تعريف له تعريف. يعني أنا عندما أقول الإنسان حيوان ناطق، كلمة حيوان ناطق لها تعريف أيضا، وإذا كان كل تعريف يحتاج إلى تعريف مشينا بعد ذلك بالدور أو بالتسلسل، عند ذلك وكلاهما باطل. نعم، فقال لأنه تعريف. الحد ما هو عند المناطق؟ الحد هو التعريف. أنا أريد أن أعرف الإنسان فأقول حيوان ناطق، عرفته. أريد أن أعرف في النحو الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع، هذا حد. هل يمكن أن أعرف الحد؟ كيف أعرف؟ بعد ذلك إذا عرفت الحد اسمه تعريف أم لا؟ تعريف، والتعريف يحتاج إلى تعريف، والتعريف تعريف، والتعريف يحتاج إلى تعريف، وهكذا إلى ما لا نهاية. دليل أنتج في نظر المعلل مدعى السائل هذا الدليل باطل منقول، لأنه يستلزم المحال. ما هو المحال؟ ما ذكرناه، وهو التسلسل إلى غير نهاية. إذ المقدمة الكبرى في الدليل وكل تعريف له تعريف تقتضي أنه كلما جيء بتعريف وجب تعريفه بتعريف آخر إلى غير نهاية، وهذا تسلسل محال. أما لو عكس عند ذلك يكون الدور، مثل ما هو العلم؟ المعرفة المعلوم. ما معرفة المعلوم؟ العلم. ما هو العلم؟ يصير عندنا دور، والدور باطل أيضا. شاهد ثبت به فساد الدليل المعلل بأنه يستلزم المحال، وهو هنا التسلسل. المعلل الملحد: هذا الكون لا خالق له، دعوة مدعى، لأنه أوجد نفسه بنفسه، وكل ما أوجد نفسه بنفسه فلا خالق له. وهكذا يقول الكون وجد صدفة أوجد نفسه. دليل فاسد أنتج في نظر الملحد مدعى السائل المؤمن يرد عليه: هذا الدليل باطل منقول، لأنه يستلزم المحال، وهو هنا الدور السبقي. إذ المقدمة الصغرى الكون أوجد نفسه بنفسه يستلزم قبول الدور السبقي المحال، وذلك لأن الكون لا يوجد نفسه حتى يكون موجودا. من يوجد نفسه يكون موجودا، إذن كيف هو غير موجود وأنت تقول إنه يوجد نفسه؟ معنى ذلك من كلامك يدل على أنه موجود، ولا يكون موجودا بالفعل حتى يوجد نفسه، وهذا مستحيل. يعني لا يوجد نفسه حتى يكون موجودا، ولا يكون موجودا حتى يوجد نفسه، وهذا مستحيل بداهة. كما قلنا في مسألة تذكروها في الفرائض يقال فيها الدور الحكمي، وهذا الدور الحكمي قلنا باطل يعني، ولذلك لا بد من تقسيمه إلى قسمين. ربما يكون له حقيقة لكنه في نفس الدعوة يكون باطل. مثلا عندنا في الدور الحكمي في الفرائض طبعا أحيانا يوجد مانع من موانع الإرث. أخي، هذا يحصل عندكم في العشائر مثلا، لخلاف ما ذهب إلى عشيرة أخرى وتزوج منها، ثم بعد ذلك صار صلح، صار يتردد علينا. القاضي في العشيرة لا يعرف مطلقا أنه مثلا يأتي إلينا ولا يعترف بزواجه، لأن القاضي في العشيرة هو الذي يزوج مثلا. ماذا أخرجت النتيجة؟ أن هذا الرجل صار له زوجة وأولاد، وبعد ذلك مات، وأنا أخ وحيد وارث لهذا الأخ. القاضي هل يعرف زوجة وولدا؟ ولم يسجل هذا الولد عنده مطلقا، فمن إلى من وعنده أرض وقطيع من الأغنام مثلا في عشيرتي، ماذا يفعل القاضي؟ إلى من يعطي هذه الأرض وهذه العشيرة، هذا الفريق الأغنام؟ لمن؟ للأخ. الأخ من شرطه إذا كان مقرا بوارث أن يكون حائز، يعني شرط الإقرار أن يكون حائز، يعني أنا عندما مات أبي وأنا الوريث الوحيد، فلو أقريت على أبي بدين لفلان وبدين لفلان وبدين، كأنه إقرار علي، هذا صحيح، ولذلك يقبل القاضي إقراري. يا أخي أنا بدل من أرث أنا أقول أبي أريد أن أصفي ذمته، أبي مات وعلي دين لفلان وفلان وفلان وفلان، وهذه الديون إن لم تعطى أنا سأرثها ظلما، فأنا وارث حقيقي يقبل إقراري. جميل. لو أقر الأخ بأن لأخيه ولد، هل يصبح هذا الأخ في هذه الحالة يصبح وارثا حائزا؟ لا يصبح، لأن الوارث الحائز ولده، صحيح، والأخ لا يرث. فهذا الأخ يترتب على إقراره عدم إقراره. إذا أقر نقول لا يصح إقرارك، إقرارك في الأول صحيح لأنك وارث حائز، بمجرد الإقرار أن له ولد صرت وارثا غير حائز، فيترتب على إقراره عدم إقراره، ويترتب على إقراره عدم إقراره، وهكذا. لذلك ما الحل؟ هذه مسألة مثل تقريبا مثل هذه المسألة. ماذا نفعل؟ إذا كان يترتب على إقراره عدم إقراره، نقسم المسألة إلى قسمين، في ديانة وفي قضاء. نقسم كل واحد ليحنا. يا سيدي القاضي لمن تعطيه؟ قال أعطيك هذا المال لأنك وارث أحائز. جيد، أخذت هذا المال قضاء. ديانة، هل يجوز لي أن أخذه؟ أذهب إلى زوجة أخي أعطيها الثمن، وإلى ابن أخي أعطيه سبعة أثمان، أو إلى أبنائه للذكر مثل حظ. وهنا انتهت المسألة تماما، وخرجت أنا بدون إرث، وكأنني بعد أن ورثت صورة أعطيت الحقوق لأصحابي. فكانت هذه المسألة كانت صورة، هذه مسألة حلت ما بين القضاء وما بين، لو جاء شهود عدول وشهدوا أمام القاضي أن فلانا متزوج بزوجة وولد، وأثبتوا هذا الزواج أولا، عند ذلك لا حاجة لإقرار الأخ مطلقا. نعم، هذه مسألة. قال أقسام النقد. ينقسم النقد إلى نوعين، النوع الأول النقد الحقيقي، وهو رد الدليل من غير تفصيل لمقدمتيه، وهذا النوع يسمى أيضا النقد الإجمالي، ومريده دليل المعلف. وينقسم هذا النوع إلى قسمين، النقد المشهور والنقد المكسور. النوع الثاني النقد الشبيه، وهو إبطال الدعوى بشهادة فساد مخصوص، كالمخالفة لإجماع العلماء أو المنافاة لمذهب المعلل أو نحو ذلك. يبدأ الشيخ بشرح النقد الحقيقي بقسمين، المشهور والمكسور. قال عرفنا أن النقد الحقيقي معناه رد الدليل المعلل بشاهد يثبت فيه السائل صحة النقد. فمورد النقد في النقد الحقيقي دليل المعلل، وهو قسمان، نقد مشهور ونقد مكسور. أما النقد المشهور فهو النقد الذي يورد فيه السائل كل عناصر دليل المعلل، فلا يترك منها شيئا، ويورده على هيئته فلا يغير فيه شيئا ولا يحذف منه شيئا، ويثبت مع ذلك فساده بتخلف المدلول عن الدليل باستلزام الدليل المحال. ونمثل له بما سبق من أمثلة للنقد. طبعا عندما نقض في الأمثلة السابقة فوجدنا أن النقض عندما كان مثلا في المسألة الأولى، عندما بين لنا مثلا أن أثر القديم حادث، عند ذلك هذا نقض. لماذا؟ لكل أركان القضية. في المسألة الثانية عندما قال الملحد ما كل ما أوجد هذا الكون لا خالق له، قلنا يتوقف على إيجاده أن يكون موجودا، أيضا نقضنا ذلك. فبهذه الأدلة نستطيع أن نثبت النقض المشهور. أما النقض المكسور فهو النقض الذي يورد فيه السائل دليل المعلل مع حذف بعض العناصر التي اشتمل عليها. فإذا كان ما حذف من الأوصاف يؤثر في تغيير النتيجة فهو نقض مردود ولا يجوز ارتكابه في المناظرة. وإذا ارتكبه السائل أجاب عنه المعلل ببيان ما تركه من الدليل مع بيان أنه لو لم يتركه لما استقام له توجيه نقضه. وإذا كان ما حذف من الأوصاف لا يؤثر في تغيير النتيجة فهو نقض مقبول ويصح معه توجيه النقض. أمثلة للنقض المقصود. يعني الآن عندنا كما سيأتي معنا سأوضح المسألة قبل أن تأتي. عندي أنا بالخطوط الهندسية المجتمعة مع بعضها، طبعا إذا اجتمع خطين ما بيجتمعوا لأنه بيساوي خط مستقيم أو خط منكسر، أما اجتماع يعني بشكل مغلق نحتاج إلى ثلاثة خطوط. ثلاثة خطوط تشكل المثلث بأشكاله الثلاثة، سواء كان مختلف الأضلاع، متساوي الساقين، متساوي الأضلاع يعني طبعا. و كذلك بعد ذلك عندي المربع. المربع طب أضلاع أربعة، تارة يكون مربع وتارة يكون متوازي أضلاع وتارة يكون شبه منحرف وتارة يكون مستطيل وتارة يكون مربع. إذن أشياء من يعرف الهندسة يعرف ذلك بسهولة تمام. أنا لا أستطيع أن أنفي مثلا أن أجعل حدا ناقصا فأقول والله هذا يتألف من أضلاع أربعة. أخي أبن أضلاع أربعة ماذا، متساوية ولا مختلفة؟ إذا كانت طولين مثلا عنده اثنين متساويين في الطول واثنين متساويين في العرض، يحتمل أن يكونوا الأربعة متساوية يصيروا هي حالة خاصة مربع، وإذا كان الطول أطول من العرض وزوايا قائمة بتكون مستطيل، وإذا كان الزوايا غير قائمة بيكون متساوي أضلاع متوازي الأضلاع وهكذا نحن. فلذلك كل كلمة الآن من كلمة أضلاع في المربع لابد أن تعطينا نتيجة، صحيح؟ إذن هذه الكلمات دقيقة جدا، ولذلك نحن لا نستطيع أن نقول هذا مربع لأن فيه أربعة أضلاع، سواء حتى ولو قلنا متساوية، ماذا ينقصها؟ أن تكون قائم على مجرد واحدة قائمة، الثانية يعني تصبح حتى مو شر الأربعة يجب أن تكون قائمة. إذا كانوا تنتين قائمات محتمل يكون شبه منحرف من الطرف الآخر، واحدة تكون منفرجة والثانية بتكون حادة، محتمل نعم. أما لما نقول متساوي عند ذلك ما بينضبط هذا الأمر، إذا وجدت واحدة قائمة فيجب على الكل أن تكون. فقال أمثلة للنقض المكسور المردود الذي لا يجوز ارتكابه. المعلل: هذا الشكل مربع لأنه سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية، وكل سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية فهو مربع. دليل أنتج في نظر المعلل مدعى السائل: هذا الدليل باطل لأنه يجري على مدعى آخر وهو المستطيل ومتوازي الأضلاع والمعين، فإنه يقال في كل منها إنه سطح يحيط به أربعة خطوط. فحذف السائل من دليل المعلل كلمة متساوية، ولهذه الكلمة مدخل أساسي في صحة دليل المعلل، وبها يتميز المربع عن الأشكال الهندسية التي أوردها. أخذنا مستطيل متوازي الأضلاع المعين، ماذا المربع؟ طبعا ربما هو أخطأ في مسألة أخرى فكان ينبغي أن يقول متساوية وقائمة، يعني بالرياضيات طبعا الشيخ يعذر أحيانا لأنه ليس اختصاصه هذا الاختصاص، فربما من تعل عنده مكنة في الرياضيات قليلا فيقول متساوية، وأيضا ماذا يقول؟ وقائمة، لأنه إذا كانت غير قائمة اطلع معي ممكن أن تكون متوازي أضلاع، متوازي أضلاع والمعين قريب، إذا كانت متساوية صارت معين ومتوازي أضلاع، ممكن حالة خاصة من متوازي لأنه متوازي الأضلاع لا يشترط أن تكون أضلاعه متساوية، محتمل تكون حالة خاصة متساوية، والحالات العامة تكون مثل المستطيل لكن ليس الزوايا فيه قائم. لا أي ما بتصير قائمة، بتصير متساوية. لا إذا كان قال زوايا متساوية معلش، هو ما قال متساوي، قال أضلاعه متساوية مو زوايا متساوية، في فرق كبير. لأنه نحن إذا كانت الواحدة منها منفرجة بتقابلها حادة صح حتى تتممها إلى 180 درجة، أما إذا كانت واحدة قائمة الثانية قائمة صارت 180 درجة. التساوي يجعل الثالثة والرابعة قائمة قطعا. المعلل هذا نقض مكسور ترك فيه ما له دخل أساسي في الدليل وهو كلمة متساوية، لذلك فهو نقض مردود. المعلل: محمد بن عبد الله العربي الهاشمي النبي مدعى، لأنه ادعى النبوة وأيده الله بالمعجزات، وكل من كان كذلك فهو نبي. دليل أنتج المدعي في نظر المعلل. السائل: هذا الدليل باطل، لأنه يجري على مدعى آخر وليس بنبي، مثل مسيلمة الكذاب فقد ادعى النبوة، فحذف السائل من دليل معلل وأيده الله بالمعجزات. هذا الحذف خطأ، لأنك إذا قد دعوة تحتاج الدعوة ماذا؟ هو يقول أنا نبي أولا، طيب هذا الكلام يحتمل الصدق ويحتمل، فبعد ذلك ماذا يقول؟ وآية صدقي كذا وكذا، وآية صدقي كذا وكذا. ولهذا القيد مدخل أساسي في صحة دليل المعلل، وبه يتميز النبي من المتنبي. المعلل هذا نقض مكسور، لأنه ترك فيه ما له دخل أساسي في الدليل وهو قيد وأيده الله بالمعجزات. إذن أعطانا أمثلة للنقد المكسور المردود الذي لا يجوز، بعد ذلك يعطينا أمثلة للنقد المكسور المقبول. نقف هنا إن شاء الله.